بإله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. عودا للحديث عن حوزة قم المقدسة الكبرى، حفظها الله بلطفه وعنايته. عندما انتقل آية الله العظمى السيد البرجردي المرجع الأعلى للطائفة في عصره، تعددت مراكز القرار في المرجعية في أطراف إيران، وكان يقف في الطليعة كوكبا من هؤلاء آية الله العظمى السيد القلبايقاني رحمة الله تعالى عليه، والمرزا هاشم الآملي رضوان الله عليه، والسيد المرعشي النجفي رحمة الله تعالى عليه، والسيد شريعة مدار رحمه الله. وفي الطليعة من هؤلاء والمقدم بينهم السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، العالم وجوده فيض وعطاء وبركة، فهو كما في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: العالم أمين الله في أرضه. متى يكون؟ إذا نهض بأعباء المسؤولية وجسد العلم عملا في العالم الخارجي. أما إذا تخلى رجل الدين العالم عن دوره والقيام بمسؤولياته وتجسيد العلم إلى عمل في الميدان الخارجي، فينتظره مؤدى حديث عنهم عليهم الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه أو من علمه شيء. ويترتب على هذه القضية أن أهل النار كما في الحديث الشريف عنهم أن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. الحوزة العلمية في قم حاولت أن تخرج عن المألوف وأن تتمرد على مجموعة من المكتسبات التي حاول أكثر من طرف وطرف أن يصير منها ثابتا لا يمس ولا يجس. من ذلك النمطية المتوارثة في الشكل والنمطية المتوارثة في البحث، ربما الأمر الأول لا يعنيني كثيرا، ولكن لوجود من يتعاطى هذه المفردة أحببت أن أشير إليها بشيء من الفك. مثلا كان رجل الدين الذي يعتني بهندامه يغتسل بين الفينة والأخرى، استبدل ثيابه، يعتني في انتقاء الألوان، يعرض إلى أمور من قبيل ترتيب اللحية، إطالة الشعر بحد يتناسب، ورجل الدين في دائرة كونه رجل الدين كان يعتبر ضرب من الخروج على الثوابت. وهنا سؤال مشروع: أي ثابت الذي يحاول هؤلاء السطحيون المحافظة عليه؟ هل ترك اللحية دون تشذيب وترتيب هو نتاج نص واصل إلينا مقدس أبد والله؟ هل وصل لدينا نص أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا شعثا غبرا في كل حال من حالات حياتهم؟ أبد والله، ما شعثوا وما غبروا إلا في سوح وغى وإلا في طريق جهاد. وأما الشعث الغبر الذين يحاولون أن يجعلوها موروثا لا يمس ولا يحس ولا يجس، فما هو إلا وليد الاصطناع، والمصطنع تتكشف حيثياته ولو بعد حين. الشيخ محمد حسن الجواهري رضوان الله تعالى عليه في النجف الأشرف قبل أكثر من قرنين من الزمن حاول أن يحارب هذه الحالة من الموروث الذي لا يبتني على أساس ديني، لذلك اعتنى بهندامه إلى أبعد الحدود، وهو الجد الأكبر لأسرة آل الجواهري المعروفة بقدمها الثابتة والراسخة في باب العلم والأدب. فكان يصرف الأموال في سبيل أن يحدث حالة من التجديد يطال هذا الجانب الأول، أي الشكل الظاهري لرجل الدين. اقرأوا في ترجمة هذا الرجل العظيم بماذا رمي. رمي بالإنسان الذي ليس لديه الحيطة والحذر في التعامل مع الحق الشرعي، تصوروا إلى هذا الحد. الأمة عندما كانت ترى بعض رجال الدين في حالة يرثى لها، لو مد يده لمنع أحد بنفسه في أن يضع في يده ريالا ليرتب وضعا، حال أن ربما ينطوي على ما هو الشيء الكثير. أعتقد أن الرسالة قد وصلت. القداسة ليست في الشكل من حيث الجسم وإهمال الجسم بتوابع، أو من حيث الشكل المضاف إلى هذا الجسم أي اللباس العطر، لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بهذا الجانب كثيرا، كان يرجل شعره، وكان له ذؤابتان على كتفيه، وكان يعنى بالخضاب، وهو نبي الإنسانية. مهما بلغ العالم فيبقى دون مرحلة الإمامة والنبوة بمراحل لا تقاس بحساب البشر الطبيعيين. أليس لنا في رسول الله قدوة أسوة؟ ثم ألم يعبر الزمن؟ إذا كان في الزمن السابق الناس في لباسهم في حالة يرثى لها، فما عادوا اليوم على ذلك الوضع؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم حتى المصاب في عقله باصطلاح الناس المجنون، بعض المجانين لو ما يتكلم يبقى ساكت بنا كنا أمير من الأمراء في لبسه، يصير يعني مجنون كاشخ ورجل دين مخربط. الجهة الثانية طبعا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه من الذين أحدثوا نقلة في هذا الاتجاه من حيث اللباس. عندما يسأل الشيخ الجواهري عن إنفاقه على لباسه والاعتناء به، أو يسأل عنه لماذا الشيخ، سئل أحدهم علماء الإمامية عن الشيخ صاحب الجواهر وهو إمام الطائفة في وقته وأستاذ المجتهدين والمراجع، لماذا يعطي هذا الجانب اهتماما كبير؟ تصور عندما يكون الرجل الدين يعيش حالة من التقوى والورع، ماذا كان جوابه؟ قال الشيخ الجواهري: أراد أن يبرز عز الإسلام، عز الإسلام. احنا لا بناءنا والله رجل الدين لابد يعيش في أسوأ الحالات، أقل التقادير، وهذه ما ندري على من نلوح المسؤولية، على المؤسسة الدينية المتمثلة في الحوزة والوكالة والمرجعية، أم على المجتمع الذي لم يلتفت لبعض رجال الدين الذين يقدمون الخدمات الجليلة في سبيل النهوض بهم من واقع إلى واقع آخر. ولا أعتقد أن عاقلا ومنصفا ينكر ما لرجال الدين من دور في النقلة الكبرى التي حصلت في المجتمع طوال العقود الثلاثة المتصرمة. قايس بين هذه المرحلة وأثر النتاج القمي الواضح البين وما كان قبل ذلك، هل كانت المساجد عامرة بالخطب والتنوير والأخذ بأيدي الناس، أم كانت مجمدة بل تحت درجة التجميد؟ هل كان الإنسان اللي بقولتهم عامي، يعني غير رجل الدين في التصنيف، وأنا تحفظ عليها كثيرا، هل كان بمقدوره أن يجالس رجل الدين على درجة من الأريحية والبساطة في التعاطي في الحديث كما هي عليه اليوم؟ ثم هل كان بالأمس حالة القداسة والتقديس من قبل العامة من الناس، يعني الجمهور العام الواسع العريض، هل كانت أكثر منها اليوم؟ بظني إن كانت من حيث الكم الجواب نعم، وإن كانت من حيث الكيف فلا. بالأمس كانت تقديس لا عن علم، لا عن وعي، لا عن درك بالمصلحة والعطاء، أما اليوم فرجل الدين المحترم لأنه فرض احتراما لذلك يحترم. وفي حديثي عن الإمام الشهيد الصدر الذي مر علينا ذكر شهادته، كان رحمة الله تعالى عليه لا يستجدي من أحد قبلة رأس، ناهيك عن قبلة يد، في الوقت الذي تجد البعض لا تدري أيهما أسبق إليك، رأسه أم يده. شوف المفارقة البينة، الإمام الشهيد الصدر نجفي حتى النخاع، ولكنه المظهر الأجلى والأصفى والأنقى الذي يفترض أن تقرأ النجف على أساس منه، إذا كنا نحمل إنصافا، إذا كان الكاتب والباحث والمحقق يريد أن يكون منصفا، فالإمام الشهيد الصدر هو الذي يمثل الشمس في أبهى جلائها. الحوزة أرادت أن تخرج من هذا الإطار الضيق حتى في ملامسة البحوث، وهو الأهم عندي الجانب الثاني، العرفان العبادي والعرفان السلوكي العملي. العرفان العبادي والسلوكي العملي في الجهة الثانية مدرسته الكبرى في قم، لكن ما كانت تقرأ من خلال الدروشة، وإنما كانت تقرأ من خلال العمق والتعمق في الأذكار التي كانوا يتلونها، والممارسة في الخارج مع أنفسهم مع الناس، وأهم من هذا وذاك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا مظاهر كمال. البعض من الناس يريد أن يقترب رجال الدين، يقترب من مساحة العرفان، لكن أيضا في قالب انت مظهري صرف. وأما فيما يعنيه العرفان، وسوف أتحدث عنه في خطبة إن شاء الله في تقسيماته الثلاثة، أسه مناشئه وما ترتب عليه، أهم الرموز فيه إن شاء الله في وقته. لكن ما يتعاطاه بعض رجال الدين في الخارج ليس له أي علاقة بالعرفان الذي يتعاطاه أرباب العرفان في الحوزات العلمية. الحوزة وجدت نفسها أمام اللابدية من التعاطي مع المشهد من حولها. الأسباب الدافعة نحو هذا الاتجاه كثيرة، أقف على مجموعة منها. التوجه العالمي للتجديد الفكري الذي بات يشمل جميع مناحي أوروبا، العلماء الواعون من رجالات العلم في حوزة النجف وقم التفتوا إلى أن القادمة شبح مخيف. حوزة النجف اختارت التكتل على نفسها حتى جاء الإمام الشهيد الصدر، بيد أن حوزة قم انطلقت في ميدان السباق، والسباق على أشدة، لا في سبيل وضع الكوابح، وإنما على سبيل البلوغ أو الرغبة في البلوغ إلى هدف. أيها الشباب، أيها الأحبة، من لا ينصب أمام عينيه هدف يكون ممن لا يحمل مشروعا، ومن لا يحمل مشروعا أعتقد أن عيشه في الحياة وإن كان يغادر مساحة العبثية، حتى لا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى ما هو محظور، ولكن من حيث النتاج العملي عبثي للفرد. فلا بد من هدف، مشروع موصل إلى الهدف. تعترضنا عقبات كثيرة، علينا أن نذللها قدر الإمكان. السبب الثاني، الثورة الصناعية العالمية المبتنية على دراسات مادية مركزة لم تكن مألوفة في الوسط الإسلامي، ومن باب أولى ألا تكون كذلك في داخل أروقة الحوزات العلمية، لأنها الأكثر انطواء على النفس. البعض يتصور أن ما هو موجود من نقلة نوعية في تعدد مسارات الفكر في إيران الإسلام اليوم هو وليد ساعة واهم له أصوله وله جذوره. وخير دليل على ذلك أن للأمر ثوابت وأسس، هو انفتاح الحوزة على الجامعة كانفتاحة كبرى، وقد أشرت في الحديث عن الشهيد البهشتي والشهيد المطهري والشهيد السعيدي كيف أحدث حالة ربط بين هذه القلعة الكبرى الحوزة والقلعة الأخرى الكبرى الجامعة. اليوم يحصدون ويتقدمون. الأمر الثالث، الشعور بالمسؤولية أمام الأمة مع وعي القيادة الروحية. ده شيء مهم، أن يكون رجل الدين واعي، أن يكون عالما ممكن، لكن أن يكون واعيا مدركا ده يحتاج إلى مجموعة من الأمور تشترك فيما بينها حتى يصل إلى حالة من الإقناع للأمة على أنه على درجة من الوعي. الحوزة الفتية في قم وقتها كانت ملتفتة لهذه الأمور، لذلك تعاطتها بقدر ما أمل لها الوصول إلى مسافات كبرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التقدم. ما الذي ترتب على هذه النقلة النوعية؟ ترتب عليها أمور، ويمكن أن تحصر أيضا في أمرين حتى لا نطيل. الأمر الأول المسار المعروف بتحديث الإسلام، كأنما الإسلام في ذهنية هؤلاء قد خلق نظريته، أسدل عليها ستار تحتاج إلى عملية إنعاش وضخ دماء جديدة فيها، على أساس تحريك الأصول والثوابت والاندفاع مع ما هو مستشرف. طبعا هذا مسار خطر، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. يعني لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام نتصور أن الخمر حلال، أن الزنا حلال، أن قطيعة الرحم حلال، ما يمكن. المسار الثاني أسلمت الحداثة، أسلمت الحداثة. في المسار الأول وقع العلمانيون، ومن تأثر بفكرهم من رجالات الحوزة، ووقعوا في الكثير من الإشكاليات. شاهد بسيط، خصوصا أن الشباب بحمد الله متنور، ويمكن الإنسان أن يعتمد على قراءة. أنا كل ثقة في أن الجمهور يستحق أن يقال له ما يقال، لأنه واعي ومدرك ومتتبع. الكثير منكم سمع بالسيد القبانشي صاحب الفكر المتنور. هذا الرجل معمم وطالب حوزة ومعلول حرب ومن أسرة كريمة جدا، لكن وقع في هذه الإشكالية تحديث الإسلام، كأن الإسلام تعطل ويحتاج إلى قوى دفع جديدة، أما على أساس من ثوابته، لذلك ماكو داعي الحجاب المرأة، ماكو داعي المرأة تصافح الرجل، أصلا ما عندنا شيء اسمه ثابت حتى في أصول المعتقد. تصوروا هذه كارثة. المسار الثاني أسلمت الحداثة، العالم يشهد تغييرا، هذا التغيير إذا ما خلي دون قيد سوف يأخذ بالإنسان إلى الهاوية. الإسلاميون المتدينون الواعون حاولوا أن يضعوا مجموعة من القيود لتثبيت الانطلاقة في أسلمة الحداثة، بحيث لا يقع اصطدام بين المسارين. الشباب عندما يخرجون من مجتمع مغلق في سلوكياته الاجتماعية إلى مجتمعات مفتوحة، أو مرتكزاته العلمية إلى مجتمعات منفتحة، حتما يدخلون في حالة من الأخذ والرد. من يضبط هذه الحالة هو الإسلام، هو الدين، هي الثوابت. لذلك الإسلام لا يعرقل الحداثة ولا يقف في وجه القراءات المتقدمة حتى عند العلمانيين الذين لا يلغون الثابت. ما نشعر به أحيانا بين الفينة والأخرى من صراع فكري هو ناتج من أحد أساسين. الأساس الأول الابتعاد عن نقطة المحور من كلا الطرفين. اثنين عدم الشعور بالمسؤولية وتغليب جانب الأنا عند الطرفين. أنا حوزوي كن أثابت على وضعي، الحداثي ما يعنيني، ذاك حداثي أنا حداثي، الحوزوي ما يعنيني. هذه الطبخة الموجودة مستوردة، هذه ليست مولودا شرعيا في رحم الإسلام، وإنما هي حالة من المولود اللاشرعي أريد له أن يترعرع في الوسط الإسلامي في الوسط الديني. الحمد لله في الفترة المتأخرة أو الأخيرة واضح أن بساط العلمانيين، شاء العلمانيون أم أبوا، بات يطوى، إما يطوى من الدافع للوسط في وسط الأمة وهي أيادي الاستعمار، أو شعور هؤلاء بالإحباط أن مشروعهم لم يصل إلى نتيجة. خذوها عندما تهاوت بعض العروش والأنظمة في الوطن العربي في خريفهم، ما الذي حصل؟ هل تسيد العلمانيون والحداثيون الموقف؟ أم بات مصير الأمة في يد طبقة يقدمها نحو الاتجاه العنوان؟ أنا لا أعتقد أن عند المسارات التي حسمت مجموعة من المواقع لصالحها هي تعني الإسلام، بل بالعكس سوف يدفع الإسلام والإسلاميون ضريبة ثقيلة جراء ممارساتهم إذا تمت الأمور بأيديهم إلى نهاية المطاف. والحر يفهم، الحر يفهم، لن يكون هؤلاء المتأسلمون أرحم على الأمة من العلمانيين في أسوأ حالاتهم. أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام التفتوا إلى أن هذا المسار وهذا المسار حالة الاصطدام بينهما حتمية، والنتيجة المترتبة على هذا الاصطدام جدا في منتهى الخطورة جدا، لأن ما ترتب عليهما هو عبارة عن أحد مسارات ثلاثة. السيد الإمام قدس سره عندما نهض بمشروعه التصحيحي والنقل في مسار الأمة قاطبة بل الإنسانية عامة، شخص أن هذه الأمور باتت تأخذ مساربها في أوساط الأمة، فرأد أن يجتثها من أصلها. بعضنا يريد أن يصلح لكن يبدأ بالمفردة التي لا تستدعي الوقوف أمامها كثيرا. لاحظوا من حياة الإمام قدس سره، دخل ذات يوم إلى حرم السيدة المعصومة من آل محمد، للسلام على السيدة سلام الله عليها، فاستوقفه أحد رجال الدين الذين يعبر عنهم رضوان الله تعالى عليه بالمتقدسين. الإمام عنده رجال الدين مقدس ومتقدس. المقدس له أساسا كينونة قداسة وطهر ونجابة وشرف وعلم. متقدس من يلبس العلم رداء والعبادة رداء، ما عنده شغل مع الصلاة، قدمت أخرت ما عندهش، أهم شيء رداء. العلم نفس الشيء، شيخ فلان سيد فلان بهالحيثية هذه. فقال لسيدنا دونك امرأة تتوضأ، الناس ينظرون إلى يديها وكأن السماء قد انطبقت على الأرض. أنا لا أريد أن أقلل من خطورة كشف الأعضاء التي يجب سترها للمرأة، لا هذا حد شرعي ما فينا نلغيه. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه هنا العالم الخبير الذي يضع الدواء على الجرح، قال له: وكأن المنكر اختصر في هذه المرأة دونك من هو السبب في ذلك، فيك حين روح طهران، هو هذا، هذا الفقيه المختصر والفقيه الغير المختصر الشمولي العام. أقول ترتب عليه المسلك النفعي، هذا المسار الأول في تعامله مع الإسلام كمعتقد ديني يستفاد منه عند الصراع مع الطرف الآخر، وهذا واضح في أفغانستان عندما حورب الروس على أساس من الدين. الذين حاربوا الروس في أفغانستان لبسوا عباءة الدين، وإلا هم والدين كجا مرحبا كجا مرحبا. وشفتوا أنتوا كثير من القضايا اللي قاعدة تصير بعدين، يعني محاربة للدين من العمق مو عن معتقد في الدين. المسار الثاني هو المسلك العقدي الذي يتخذ من الإسلام عقيدته عند التزام بالدين، لكن في سبيل الإصلاح السياسي والاجتماعي، وهؤلاء أيضا لهم جماعتهم وأنصارهم ويتفاوتون شدة وضعفا. الجماعة الثالثة هو المسلك الفقهي التقليدي، وإن كان صاحب نزعة سياسية في الداخل إلا أنه يحاول أن ينأى بنفسه. ليش؟ اللي ذكرناه في البداية، مثار القداسة. هؤلاء يرتكزون في حراكهم وفي مشروعهم على السلوكيات العامة وأخلاقيات الدين والمحافظة قدر الإمكان عليها، أما في حدودها الضيقة. هؤلاء كم دفعوا الأمة أيضا من الضرائب. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه قال: كما أن التغيير والتصحيح في الحركة الأولى صدر من عاشوراء وبيد الإمام الحسين عليه السلام، وأن الشجرة لا تورق حتى تسقى، الإمام رحمة الله تعالى عليه أعلنها، وأعلنها في عاشوراء فعلا، هو ابتدأها في عاشوراء وأعلنها صريحة أمام الخاص والعام أن الأمة وصلت إلى حالة لا بد من إحداث حركة تغييرية، ما لم تحصل هذه الحركة الإسلام سوف يقبر ينتهي. أنا أقول طوبى للذين أعمارهم في الخمسين، لأنهم وقتها صار عمرهم 20 سنة، يعني يعون ويدركون، ومن هو أكثر من 50 طبعا الرؤية عنده أكثر وضوحا، ما كان عليه الناس وما هم عليه اليوم. ترى الدين ما ينفرض بالقوة، لست عليهم بمسيطر، الدين سهل مرن، إذا قدم سهلا مرنا الناس تقبلته، إذا حصرت الإسلام في مسواك وصلوا وما أدري شنه ما توصل إلى نتيجة. الإسلام مو هذا، الإسلام مو سروال طويل وثاب قصير شنك بطريق تمشي في الشارع. لا، الإسلام سلوك، الإسلام طهر، الإسلام نقاء، الإسلام ذوبان في الله، ذوبان في محمد وآل محمد. أنا أنبه بقط على أشياء بسيطة. الشيء الأول، الشباب، أنا ذكرت يوم من الأيام وأعيد وأكرر أيها الأحبة، أحتاط كثيرا في التعاطي مع بعض وسائل التكنولوجيا اللي صارت في أيدينا، هذه نعمة يا شباب، لا تصير نقمة علينا وعلى أهلنا وعلى مجتمعاتنا وعلى ندخل يعني أشياء احنا غنيين عنها، خلونا نحتاط. خلنا نحتاط شايفين انتم ما يحتاج يعني بعد ان قلت لكم انا اعتمد على انكم اذكياء واهل وعي الحمد لله من باب الذكرى تنفع المؤمنين انا ما جاي افرغ شيء جديد واقول لكم والله انا اتي بجديد لا الشيء الثاني وهو ايضا الشيء اللي احنا هم يفترض ان احنا نلتفت له في هذه المرحله الاشاعات لا تاخذنا بعيد وتجيبنا ترى ما حورب الاسلاميون في تاريخهم بسلاح أدى مفعوله في أوساطهم أكثر من الإشاعات وحين تفتش وراها ما تشوف لها أساس كذبة لكن مدروسة شوف أنا تابع البي بي سي بلغتين أشوف اللي يبون يقولون حق العرب يقرون ذهنية العربي اللي بيقولون حق الفرس يقرون ذهنية الفرس خب احنا ليش ما نصير احنا اكثر وعي من عندهم فاشاعات على الاشخاص على البيوت على الجهات كل احنا نحتاط فيها والله فلان يشتغل للجهة الفلانية انتبه لفلان جه فلان ترى مع الجماعة ما يصير اخر هذا ما يصير يصير بعدين كل واحد يشك في اخوه يشك في الاقرب الناس له ليش أنا عندي قاعدة أقولها لا تسوي غلط ولا تخاف من أحد أبدا كائنا من كان لا تخاف من عنده اللي يمشي صح ما يخاف إلا من الله بس اللي ما يمشي صح يخاف من كل الناس نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم صدقة الشهر إحنا هالشهر كأنها طافت علينا وقرب يخلص الشهر الشباب اليوم أخذني إجازة شبابنا اليوم 4-5 من الشباب الموجودين على كل حال كلام طويل عريض عليها لكن الصدقة ذي من ثوابت الدين إذا الناس يبحثوا عن ثوابت الدين وهي تدفع البلاء تطيل العمر أشياء كثيرة يعني إحنا نستغرب يعني والله على كل حال الإمام علي عليه السلام يقول في العين قذى وفي الحلق شجى مع القادمة ذكرى أربعينية العلامة المقدس الشيخ علي المسبح رحمة الله تعالى عليه ليلة الجمعة القادمة في البطالية الحسينية العباسية رجل دين عاش لنفسه ولمجتمعه يستحق وقف التقدير خلاص يا الله وإياكم لكل خير لروح الشيخ والسيد الشهيد والعلماء والمؤمنين الفاتحة